على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الروايات المعارضة الدالة على الصحة، يعني في من زاد ركعة بشرط أن يجلس. قرأنا رواية صحيحة الزرارة اللي هو أيضا في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 19، قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: إن كان قد جلس في الرابع قدر التشهد فقد تمت صلاته. كما مر ومثلها صحيح جميل بطريق الصدوق. الرواية الثالثة بعد دالة على الصحة معتبرة محمد بن مسلم. هذه الرواية أيضا هي في الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، يعني إرشاد من الإمام عليه السلام أن كثيرا ما يعني هذه الاطمئنانات التي تحصل في شكوك الصلاة يعني حالة من التجزمات أو الوسوسات أو ما شابه ذلك. قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة. يعني ستصير خامسة سادسة، تصير ركعتين منفصلتين عن الرابعة. فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونا ركعتين نافلة ولا شيء عليه. هذه الرواية واضحة أظهر في أن أولا جلس بقف الرابعة، يعني كناية أنه تشهد وسلم. فليضف أن هذه ركعة لصلاة مبتدأة، يضف إليها ركعة أخرى خامسة، يضف إليها ركعة أخرى سادسة، فالركعتين في الحقيقة أتى بهما منفصلتين. لذلك يعبر عنه كيف استيقن. بعد ذلك يعني كيف استيقن؟ هو كان ساهي فاستيقن، فكأنما يشير عليه السلام إليه إنه إذا كان ساهي فاستيقن وكان في أثناء سهوة تشهد، ومن قال لم يسلم. فنفس هذا الجلوس والتشهد مثلا قرينة على التسليم. والصحيح كما سنذكر في باب الخلل مطلق الظن في تعيين الشك في عدد الركعات يعول عليه، فضلا عن التعويل على الظن في الشكوك في الأجزاء. طبعا هذا التعويل على مطلق الظن في عدد الركعات مسألة صحيح خلافية وليست وفاقية، ولكن الصحيح هو هذا، أنه يعول على مطلق الظن في الشك في عدد الركعات. وأتذكر بسطنا يعني التوضيح أن مطلق الظن أو الظن يجتمع مع الشك، ليس المراد من الظن خصوص الظن الذي يولد اطمئنان ويزيح ويزيل الشاك، لا طبعا، لكن هذا يراد له فطنة وقوة نفسية وقوة إدراكية، أن الإنسان في حين هو شاك يلتفت إلى الظنون. كثير من النفوس تضعف عن تمييز الظنون في حالة الحيرة والاضطراب، ويظن نفسه أنه لا ظنون له أصلا. لما يتداعى إلى الذهن أو النفس خطأ أن الظن الذي يولد الاطمئنان والسكون، فحيث لم يولد الاطمئنان ولا السكون ولا زال هو في حالة حيرة واضطراب، إذن هذا الشيء الموجود في أفق النفس، هذه القرينة الموجودة في أفق النفس، هذه العلامة الموجودة الآن في الذاكرة ليس الظن. هذا اشتباه الإنسان هذا، ولا الظن ليس معناه السكون أو عدم الاضطراب أو عدم الحيرة. المهم هذه يريد له طبعا رياضة روحية، رياضة فكرية، واحد يلتفت له واقعا يريد له رياضة، رياضة يعني ممارسة ونوع من التحكم من عقل الإنسان وإرادة الإنسان في حالات وشجون النفس، يريد له رياضة أيا ما كان. وهنا على الخط يدخل الشيطان الشيطان يعني الجن الغير مرئي، الشيطاني يدخل على الخط ويلعب كيفما يشاء، يلعب طوبة بإدراكات الإنسان، غالبا هكذا في غالب البشر. على أي تقدير، فالظن في الأدلة حجة، مطلق الظن حجة وإن لم يولد اطمئنان في حال الشك. ليس فقط الظن حجة، الظن حتى غير اطمئنانها ومن أي منشأ حجة يعول عليه في عدد الركعات، بل يعول فلا تجري قاعدة، بعضهم يجري مثلا قاعدة الشك بين عدد الركعات، الشكوك الصحيحة الشكوك الغير صحيحة، كعمل احتياطي إذا عمل بالشكوك الصحيحة المعالجة لا بأس، ما في مانع، لكن الصحيح مع وجود الظن لا تصل النوبة إلى الشكوك العلاجية حتى. وطبعا كما مر الإشارة، سيأتي البحث فيه مفصلا بمشيئة الله، هي مسألة خلافية، لا أقول ليست خلافية، خلافية. المهم أن في التعويل على الظن في الشك في عدد الركعات، كذلك يعول على الظن في الشك في الأجزاء التي هي بعد أصغر من الركعات. وهذا طبعا مو لا أقول الكل يبني عليه، بس هناك من يبني عليه، الشك في عدد الركعات، عفوا في الأجزاء، يعني مو بس في عدد الركعات، مثلا شك في أنه أتى بالفاتحة أم لا، ولو لم تتحقق شرائط قاعدة التجاوز، إذا عند قرينة ظنية يعول عليها، أو عند قرينة تجاوز لكن عند قرينة ظنية على أنه لم يقرأ يعول على القرينة الظنية مقدمة حتى على قاعدة التجاوز. على كل، فالظن والظنون يعول عليها في الأجزاء في الشك في الأجزاء نفيا إثباتا، ويعول عليها في عدد الركعات الصحيحة. وهذا جيد، هنا هذه الرواية محمولة على هذا المطلب. الإمام في البداية قال رجل زاد صلى، استيقن أنه صلى خمسة، قال وكيف استيقن؟ فأراد يثير له يعني نوع مراجعة ذاكرة، أنه كيف جلس ما جلس كذا فلان، لأنه هو كان ساهي فاستيقن. إذا كان ساهي فاستيقن، هذا استيقان ناشئ من منشأ متين تام أم لا؟ فإذا يقول جلس يقول نعم جلست. إذا قال إذا جلس فإذا جلس يعني هذه قرينة ظنية واضحة موجودة أنه استوفى الصلاة تشهدا وتسليما. فهذه الركعة الخامسة هي ركعة منفصلة، فليضف إليها ركعة أخرى. قد يكون بدرت منه غفلة دي الركعة الخامسة، لكنها بعد التسليم ما دام عند قرينة على الفراغ وهو جلوسه. فإذا هذه الرواية لا تكون صريحة في مدعى العامة. نعم منفصلة، نعم هي ركعة منفصلة الركعة الخامسة، فلأنها هذه الركعة الخامسة لكي تقع نافلة يضيف إليها ركعة أخرى. وما علم أن لم يأتي أنه لم يأتي بالتكبيرة، هو لما يقول له وكيف استيقن إن كان قد جلس كان في حالة سهو ثم استيقن، من الواضح فيها أنه الصورة ليست بتلك الوضوح، فهناك قرائن ظنية إذن على تمامية الصلاة الرباعية وابتداء صلاة أخرى، هو بعد ذلك استيقن خطأ، حسب خطأ أنها في دمج صلاة واحدة. أقول هذا البيان إذن ليس صريح في عدم مبطلية الركعة الخامسة، هذا بيان إرشادي أن هناك قرائن ظنية على استيفاء وتمامية وانتهاء الصلاة الرباعية، هذا في البيان ليس الدلالة على هذا. ومن ثم نحمل صحيحة الزوار المتقدمة وصحيحة الجميع أيضا على هذا المطلب غير ما يذهب إلى العامة. نعم هذه الرواية طبعا عبرنا عنها معتبرة، وإن كان الراوي محمد بن عبد الله بن هلال، طبعا محمد بن عبد الله بن هلال غير أحمد بن عبد الله بن هلال، عندنا أحمد بن عبد الله بن هلال عبرتائي اللي هو كان من يعني أصحاب العسكريين أو الجواد، وبقي إلى الغيبة الصغرى ثم انحرف انحرافا شديدا والعياذ بالله. معروف قصته، صدر في شأنه اللعن، وكان قد حج 50 حجة، 20 منها على رجليه من الكوفة إلى المدينة إلى مكة، الله يستر، و30 منها راكبا. على كل هاي الرياضة مو سهلة ترى، هكذا يذكر في شأنه أحمد بن عبد الله بن هلال عبرتائي. هو بعد ذلك كان يطمع أن يكون نائب خاص، يعني بعد هالرياضة الشاقة المفروض شو يصير؟ يصير نائب خاص، فما صار نائب خاص ارتفعت عقيرة الشيطانية. على كل نوع هذاك له ذاك الراوي له فترة استقامة وله فترة انحراف، والعلامة على فترة استقامة أن يكون الراوي عنه من الإمامية، لأن بعد انحرافه وصدور اللعن 3 مرات من الناحية المقدسة، يعني من كثر مكانته في نفوس الشيعة التوقيع الأول ما أثر، التوقيع الثاني ما أثر، الثالث يا الله أثر. طبعا هنا غفلة من النجاشي من الموارد التي الجواد قد يكبو، النجاشي يسند هنا اللعن إلى الإمام الحسن العسكري، هو اللعن صادم من الناحية المقدسة، غفلة من النجاشي إسناده. أيما كان فهذا له فترة استقامة وفترة انحراف، فترة انحراف قاطعته الطائفة، فعلامة فترة استقامته نأخذ يؤخذ برواياته في فترة استقامته أنه الراوي عنهم الإمامية. لكن هذا غير الراوي في المقام، الراوي في المقام محمد بن عبد الله بن هلال، هذا غير ذاك، هذا لم يوثق صريحا، لكن هناك قرائن على توثيقه لكثرة رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي الجليل الثبت من أصحاب الجواد والعسكريين عنه. طبعا هذا غير أبو الخطاب المعروف، هذا محمد بن الحسين، الطبقة تختلف، هذا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من أعلام الطائفة الفقهاء الرواة الأثبات، هو بنفسه ثبت. يعني تقريبا أنا في مخيلتي هكذا وحيرت ارتسم أنه هو شبيه صفوان بن يحيى في زمانه، ولو طبقته يختلف. صفوان من أصحاب الرضا والجواد، هذا من أصحاب الجواد والعسكريين، يعني متأخر طبقة واحدة عن صفوان، لكن من حيث نيقديته وضبطه وثبته وكذا شبيه صفوان مثلا. هذا الراوي الثابت الجليل روى بكثرة عن هذا محمد بن عبد الله بن هلال، على كل في ذلك مرة بيننا عبرنا عنها معتبرة. الرواية الرابعة بعد الدالة على الصحة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة. زين، الحين رجل صلى الظهر خمسا، إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات من الظهر ويجلس ويتشهد، هو فيما بين الرابعة والخامسة يهدم قيام الخامسة، مراد ماذا؟ شوف نفس هذا التشويش في البيان إشارة للتقية، دائما يذكروه، إما يحمل أنه هو في وقوف الخامسة فيهدم وقوف الخامسة ويجلس ويتشهد ويصلي ركعتين من جلوس، يعني لأنه ينقلب شكة من الأربعة إلى الخمس إلى وين؟ إذا هدم الوقوف، لأن هذا الوقوف هو يدعي أنه خامس، وقد يكون شاك هذا مو خامس، قد يكون رابع، هو يدعي أنه خامس، فالإمام يرشده اهدم هذا الوقوف المردد بين الرابعة والخامسة، اهدمه واجلس، وابني على ماذا؟ ابني على الأربعة وتشهد، إن إذا جلست يدور أمرك في الجلوس أنه هذه إما الثالثة أو الرابعة، أليس؟ ينقلب الشك من أربع، يدور الأمر بين الأربعة والخامس، هو واقف وقوف الدائر أمر بين الرابعة وماذا؟ والخامس، إذا يجلس ينهدم وينقلب صورة الشك، يدور أمره بين قبل لا يركع، يعني يدور أمره في جلوس هذا إما هي ثالثة أو رابعة، إذا صار بين ثالثة ورابعة يبني على الرابعة فيتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس، يعني تحسب ركعة، يعني تدارك لل شك بين الثلاث والأربع، لأن الأكثر روايات في علاج الشك بين الثلاث والأربع أن يبني على الأربع ويصلي ركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس تحسب ماذا؟ ركعة واحدة. مقصود قابل هذه الرواية الحمل على هذا المطلب، بالتالي فإذا ليست في مقام الصحة والتصحيح، هذه الإشارات المتعددة. هذا التنوع أو التلويح في اللسان بعينه وبوتيرته ورد في الروايات الواردة في صحة الصلاة إذا صدر الحدث قبل التسليم، مر بنا مبطل وهو الحدث قبل التسليم أو قبل التشهد الأخير أو قبل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. وردت روايات بتصحيح الصلاة، لكنها تلك الروايات ذات ألسن مختلفة ملوحة فيها إيماء دال على التقية كما مر، ومحمول على التقية في مقابل الروايات المعارضة الأخرى. لذا هذه الروايات الآن الأربع بأجمعها ما تنهض في الدلالة دلالة صريحة على أنه لو تيقن وتحقق من إدخال الخمس في الصلاة من دون تسليم تكون الصلاة صحيحة. الرواية الخامسة ما رواه الشيخ في التهذيب بطريق الزيدية عن زيد بن علي عن آبائي عن علي عليه السلام قال وذكر أنه صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الرواية فيها سهو، ظاهرها سهو النبي صلى الله عليه وآله، هي روايات عديدة مات بعضها صحيحة السند ولكنها مرفوضة عند العلماء الإمامية عدا شد من ذلك الصدور. والغريب الآن بعض اللي شنع مثلا على السيد الخوي رحمة الله عليه، أن السيد الخوي يقول بسهو الأئمة وسهو المعصومين، ويستند في هذه الفرية إلى ماذا؟ إلى قول السيد الخوي أو بعض الأعلام الآخرين من علماء الإمامية أنهم آية ما ينطق عن الهوى في مورد التبليغ، في هكذا الآن زعاق من القبيل. فإذا السيد الخوي يتبنى السهو، يا أخي تعال حصل حصيلة علمية وبعدين انسب. أولا لما جملة من العلماء يبحثون في آية معينة إنها دالة على مطلق العصمة أو ليست دالة، ليس معنى ذلك أنه يتبنى في نهاية المطاف أن عصمة الأئمة عليهم السلام أو عصمة الرسول مضيق. يقول هذا الدليل ليس له نطاق لأن بقية الأدلة ما موجودة في البين. شوف البحث الفني بهالمقدار ما يفهمه شو تسويه. ولا السيد الخوي من أول فقه إلى آخر فقه كل الروايات هذه اللي فيها سهو النبي في الصلاة يقول هذه باطلة بضرورة المذهب. وين يقول السيد الخوي سهو المعصوم وكذا؟ شو حشاه؟ وإن كان احنا ما نوافق السيد رحمة الله عليه في دلالة آية ما ينطق عن الهوى، لكن بحث فني يعني من حيث هذا الدليل، أو لما يبحث هو وغيره من الأعلام في أدلة معينة على الأول والثاني أنهما كذا ناصبيان أو كذا أو لا أو هو، ولو هذا قد ما نوافقه في الاستدلال بس مو معناته النتيجة هو يبيض لك ذاك الطرف، لا، يقول هذا الدليل حيثيته ليست لدلالة أو لدلالة أدلة أخرى لها وموجود عبارته. هذا التهريج في الفضائيات وأمام العوام وبطريقة عوامية ما أدري شنو وراءها، شنو الأجندة الله أعلم، تهجم على علام الطائفة علام المذهب، إيه ولا مجرد، وإلا تصريح السيد الخوي في كل مكان وغير السيد الخوي من الكبار الأعلام، أصلا هذا شيء شذ به الصدوق ما يقبل. أنت اللي تدعي كتب الحديث وكذا كذا، يلا كتب الحديث تعمل بها بظاهرة غير الأدلة علمية صناعية. على كل إن هناك موجة واضحة لاستهداف البحث العلمي والمنهج العلمي وبؤرة المنهج العلمي وهو الحوزات العلمية والأعلام، لأن إذا فشل الجهل يفشي تفشو الميكروبات بكل سهولة. أما إذا موجود العلم حصن واقي. أي فهذه على كل سياسات أجندة معروفة شنو وراءها. أي نعم. فالمقصود على أي حال هذه الرواية أيضا ظاهرها سهونا، مع أن هذه الرواية طبعا لها توجيهات متعددة أن في ذهن الصحابة أن النبي سهى، ولا هو النبي صلى الله عليه وآله لم يسهو، ولكن علمها ولو يسهل الإنسان كيف يعالج، لأنه والعياذ بالله يسهل. طبعا يستهدفون الكل، هم أجندة فيه وأجندة واضحة وراء القضية. هو فوق بالدقة مو استهداف الأشخاص، هو باستهداف المنهج يعني العلم والحوزات وكذا، عشان تصير القرعة ترى على قولة القايل، مثل الطرف الآخر الفاتيكان أو الأزهر أو مكانات أخرى اللي هو الآن خواء علمي تماما، هذا خطر. أعظم شيء دفاع عن المذهب هو إنماء المستوى العلمي في الحوزات العلمية، الدراسة والتدريس وإعلاء المستوى العلمي في الحوزات العلمية من أعظم الجهاد، من أعظم صناية تراث الأنبياء والأوصياء، لأن هذا علم الوحي يحافظ عليه بمستوى العلمي. أعظم من أي خندق كبير آخر، مو شيء سهل. على كل، إذن هذه جملة الروايات، والصحيح أنه زيادة الركعة الصحيح فيها كما هو مقتضى القواعد التي مرت بنا دالة على البطلان. بقية المسألة عند الماتن، يقول الماتن: وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء، ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن، فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو. طبعا كما مر بنا الجمع بين قاعدة لا تعاد أو حتى الصحاحة التي مرت بنا أن السجدة الواحدة لا تبطل، كل هذه الأدلة والقسم الأول من لا تعاد والروايات الخاصة في موارد زيادة أو الخلل في الأجزاء غير الركنية كلها دالة على أن الخلل زيادة نقيصة في الأجزاء غير الركنية لا يبطل الصلاة كما مر أمس بحثة. يقول ماتن: وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الزيادة إلا بزيادة الركوع. زيادة القيام الركني ما يتصور تحقق تلك موضوعا كفرض وصورة، لا يمكن تحققه إلا بزيادة الركوع، ولذا لم يتكرر الركوع كيف يتصور زيادة القيام؟ إذن لا زيادة ركنية في القيام منفردا عن الركوع، فإذا زاد الركوع خصوصا من باب بطلان الركوع بعد. إذن زيادة القيام الركني بحيال نفسه من دون الركوع غير متصورة وقوعا، مع أنه ركن من الأركان. كذلك زيادة القيام في تكبيرة الإحرام، في الحقيقة دليل ركنية القيام المتصل بالركوع أو في التكبيرة، بل وبنينا على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي أن قيام ثالث ركني بعد في الصلاة، وهو القيام بعد الركوع قبل السجود، بحيث يكون السجود عن قيام، كما أن الركوع يجب أن يكون عن قيام والقيام ركني، السجود يجب أن يكون عن قيام. الدليل على ركنية هذا القيام مضافا إلى الأدلة الخاصة طبعا في تكبيرة الإحرام، الدليل على ذلك في الحقيقة هو نفس الدليل الدال على أن المكلف المختار يجب أن يصلي عن قيام، وعبر عنه في الروايات صلاة القائم مقابل صلاة الجالس. فالهوية الأصلية للمكلف المختار أن تكون صلاة قائم عن قيام في مقابل صلاة الجالس. والركوع والسجود إنما هي حالات مثلا استثنائية في صلاة القائم أو عن قيام. فمن ثم يجب أن يبدر منه الركوع عن قيام. هاي النكتة، يعني ركوع في صلاة القائم إن عن قيام، وسجود لهذا أيضا يرفع رأسه من الركوع قائما. ذهب للشيخ الطوسي أن هذا ركن، لو سجد لا عن قيام بل سجد من الركوع، يعني ركع ثم سجد، هذا سجود باطل لا يحسب سجود. لابد يقف ثم يسجد. لما؟ لأن ليكون سجوده في صلاة القائم أو في صلاة القيام. من ثم في الحقيقة الركن في القيام ثلاث مواطن، ثلاث موارد وليس موارد واحد. وهذا أيضا لا يتصور فيه زيادة القيام عن سجود، السجود عن قيام، يعني القيام المتصل بالسجود أو القيام المتصل بالركوع لا يتصور في زيادة بمفرده بحيال نفسه من دون السجود، لابد مع السجود. هو مع السجود فزيادة السجود تصير. أي نعم. فبالدقة هذا القيام الذي هو هوية الركنية القوامية لصلاة القيام صلاة القائم ما تتصور في زيادة، الزيادة في الحقيقة في الركوع والسجود، ولا هو هوية ركنية واحدة متصلة في هذه الصلاة الأولية الاختيارية. هذا محصل الكلام في القيام الركني، لا تتصور فيه موضوعا الزيادة. وماذا عن زيادة تكبيرة الإحرام؟ إذا زاد تكبيرة الإحرام هنا السيد الخوي ذهب إلى مطلب لطيف صناعيا، وهو ماذا؟ وهو أن الركن على القاعدة النقيصة في مبطلة، أما الركن الزيادة فيه مبطلة على القاعدة يمنع من ذلك السيد الخوي. يعني بعبارة أخرى هكذا يعبر، وهي طبعا قبل السيد الخوي هم قالوه، مو ابتكارات السيد رحمة الله عليه، يعني قول من الأقوال معروف، قول من ذكر الشيخ الأنصاري حتى في الرسائل أنه الركن هو في له قولين، هناك قولان في تعريف الركن أو تفسير الركن إن لم يكن أكثر. قول أن الركن ركن في جانب النقيصة، يعني نقصه سهوا جهلا اضطرارا نسيانا كذا مبطل، هذا هو معنى من معاني الركنية. طبعا من جانب الزيادة ماذا؟ من جانب الزيادة بعضهم قال أيضا معنى الركن أن زيادة مبطلة وكذا كذا سهوا جهلا نسيانا. القول الآخر قال لا نمنع. الآن مثل المسجد، بدل ما تخلي فيه 4 دنج 6 دنج خل 8 دنج، هو ما يخترب المسجد يبقى على حاله وقوي. قالوا الركن في التكوينيات، في جملة من موارد التكوينيات الركن نقيصة مخلة، زيادة مو مخلة. البعض ذهب إلى هذا المطلب فقال المقدار الذي نسلم من مبطلية خلل الركن في جانب النقيصة، جانب الزيادة ما نسلم. تتذكرون في لا تعاد مرة بنا هذا القول، بعد بعضهم قال لا تعاد الصلاة إلا القسم الثاني من لا تعاد إلا من 5، قال نسلم مبطلية الأركان في جانب النقيصة لأن الطهور والوقت والقبلة لا يتصور فيها زيادة، يتصور فيها ماذا؟ نقيصة فقط. فإذا الركوع والسجود نقيصتهما مخلة، زيادتهما مندرجة في صدر لا تعاد. البعض ذهب إلى هذا الشيء علميا أو فتوائيا، ذهب إلى هذا الشيء. فإذا فسر والركن لا دليل على أن الركن ركن في الزيادة، الركن ركنية في النقيصة فقط. ثمرة ذلك ماذا؟ أن زيادة الركن السهوية غير مبطلة. العمدية نعم مبطلة، لأنه عندنا دليل عام، من زاد عمدا يعني في صلاته فقد فليعد، مر بنا موثقة ببصير وغيره. إذا زيادة عمدية حتى في الجزء الغير ركني مبطل. أما إذا كان زيادة غير عمدية، لا، الركن ليس ركن في الزيادة إلا أن يدل دليل خاص، وإلا على القاعدة لا دليل. طبعا السيد الخويفي لا تعاد ما يقبل هذا الكلام، لكن في خصوص التكبيرة وغير التكبيرة من الأركان، في خصوص التكبيرة وغير التكبيرة التي لم تذكر في لا تعاد، لأن في لا تعاد كم ركن ذكر؟ 5 أركان، لكن كثير من الأعلام النية، تكبيرة الإحرام، القيام، فلان فلان، هذه أيضا من الأركان ولم تذكر في لا تعاد. هنا البعض يعالجها مثل السيد الخوي، قال الأركان التي لم تذكر في لا تعاد نسلم جانب النقيصة فيها ركن مبطل مطلقة، أما جانب الزيادة فيها لا نسلم بمبطليته، فقط 5 نسلم. 5 في الواقع 2 من 5 بعد، مو 5، لأن الوقت والطهور والقبلة لا تصر فيها زيادة، فقط نقيصة. يبقى إذن ركنين فقط زيادتهما مبطلة، فقط الركوع والسجود. أما بقية الأركان، تكبيرة، قيام، طهور، قبلة، وقت، هذه فقط جانب النقيصة فيها مبطل، جانب الزيادة فيها لا دليل على إبطاله. طبعا بالنسبة للوقت والطهور والقبلة تكوينا خارجا ما يمكن التصور فيها الزيادة، نقيصة. بالنسبة لتكبيرة الإحرام أو غيرها من الأركان، النية غير فلان، هذه الزيادة فيها لا دليل على أنها مبطل، الدليل فقط على جانب النقيصة. لما نرجع إلى مقطع القاعدة؟ يقول مقطع القاعدة لم يثبت لدينا أكثر من أن الركن ركن في النقيصة، ركنية في النقيصة، ركنية في الزيادة لا دليل عليها مفهوما ودليلا. سعد الكلام لابد من معالجة.